أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في ختام اقتراعهم على دستور بلادهم الجديد، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر ليلة الاثنين الثلاثاء أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27.54% حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت تونس. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوعسكر بالمركز الإعلامي للانتخابات بالعاصمة التونسية، وقال تم إلى حدود الساعة 10 ليلا تسجيل مشاركة 2,458,985 ناخبا داخل تونس بنسبة 27.54% من الناخبين المسجلين. وأكد بوعسكر أن نسبة المشاركة تبقى تقريبية في انتظار غلق باقي مراكز الاقتراع في القارة الأمريكية نظرا لفارق التوقيت، كما لفت إلى أن العملية جرت بسلاسة دون تسجيل أي حوادث تذكر. وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فإن عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد يبلغ 8,929,665 ناخبا يتوزعون على 51% إناث و49% ذكور. وقال حسن الزرقوني من جهته مدير مؤسسة سيجما كونساي لصبر الآراء مساء الاثنين إن 25% من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 تموز جويلية الحالي، وأضاف أن 92.3% من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد. وتابع الزرقوني أن نحو 75% من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع. من جهته قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الشعب سيسترجع ثرواته وإن من أجرم بحقه لابد أن يدفع الثمن طبق القانون. جاء ذلك في ساعة متأخرة من ليل الاثنين خلال توجه سعيد إلى شارع الحبيب بوركيبة وسط العاصمة تونس، حيث خرج عدد من المواطنين احتفالا بالدستور الجديد. وأضاف الرئيس التونسي في التصريحات للصحفيين سنواصل معا بناء تونس حتى تعود كما كانت وأفضل من ذلك، وقال إن من حق الشعب أن يطالب بمحاسبة من نكل به. وتابع الرئيس التونسي قوله سنعمل في الأيام القادمة على تحقيق كل المطالب وذلك يستوجب بعض الوقت، ولابد أن نختصر المسافة في التاريخ حتى يستعيد الشعب سيادته كاملة، وحينها سينتهي البؤس السياسي والاجتماعي. واستطرد قائلا كنا نعيش ديمقراطية شكلية للاستهلاك في الخارج وعبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل. وبخصوص تصريحات الرئيس التونسي صباح الاثنين في اليوم الانتخابي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلسها سيتولى متابعة التصريحات والنظر في تقارير حملة الاستفتاء على الدستور قبل صدور نتائجه ويبت فيها. جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الهيئة محمد التليلي المنصري ردا على انتقادات وجهت لرئيس الجمهورية اعتبرت تصريحاته خرقا انتخابيا. وقال المنصري إن مجلس الهيئة سيدرس كل شيء وسيبت فيه، ولا إشكال لدى المجلس للقيام بذلك وتصنيفه خرقا أو تجاوزا أو مخالفة انتخابية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بمقره الدائم للأمم المتحدة حول آخر مستجدات الأزمة الليبية، وخلال هذه الجلسة طالبت واشنطن الزعماء الليبيين بضرورة وضع المصالح الشخصية جانبا وتنفيذ خطة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدهم. وفي كلمته خلال الجلسة قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنه من المؤسف أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لم يتمكنا من الاتفاق على شروط أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، مضيفا لقد حان الوقت لزعماء ليبيا أن يضعوا المصالح الشخصية جانبا وتنفيذ خطة تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي. السفير الأمريكي حذر من أن يؤدي التأخير في إجراء الانتخابات في ليبيا إلى مناورات سياسية وسوء تقدير يمكن أن يزيد التوتر ويؤدي إلى العنف ويلحق الضرر بالشعب الليبي الذي يطالب بفرصة اختيار قيادة تحكم بشفافية. ودعا المسؤول الأمريكي مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولمدة عام. وفي 29 نيسان أفريل الماضي اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونيس ميل لمدة 3 أشهر حتى نهاية هذا الشهر. وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021 ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع. وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي بشاغة مطلع أذار مارس الماضي، حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة بشاغة، ويريد تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر برلمان جديد ومنتخب. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 5 من شهر أب/أوت المقبل، حيث عقد الزعيمان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا استضافتها طهران في 19 من الجاري. وبشأن الموضوع السوري، شدد الرئيس التركي في لقاء تلفزيوني على أن سوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات الإرهابية. وأشار الرئيس أردوغان خلال اللقاء أنه تشاور بالتفصيل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي حول الجوانب المختلفة للصراع السوري في إطار قمة أستانا الأخيرة. وأكد أردوغان الأهمية البالغة لمسار أستانا والاستمرار التنسيق والتعاون بينهم من أجل الحل السياسي هناك، وقال إن مكافحة الإرهاب كانت على رأس المواضيع التي تم بحثها خلال زيارته الأخيرة لإيران. وأشار الرئيس التركي إلى بناء بلاده حتى الآن 100,000 مسكن للنازحين شمال سوريا، وعزمهم بناء 250,000 مسكن للنازحين كمرحلة أولى شمال سوريا، قائلا إن عيش الناس في الخيام بهذا الشكل لا يتوافق مع القيم الإنسانية والإسلامية. قام وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة يومي الأحد والإثنين بزيارة للعاصمة السورية دمشق في إطار التحضيرات للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في 22 نيسان/نوفمبر المقبل. وقال بيان للخارجية الجزائرية إن العممرة وصل دمشق الأحد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة تدوم يومين، يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين من بينهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وحل العممرة بسوريا بعد زيارة إلى العراق يومي الجمعة والسبت، التقى خلالها كبار المسؤولين في بغداد وسلم رسالة خطية للرئيس العراقي برهم صالح من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لم يكشف عن فحوها. وكان وزير الخارجية السوري المقداد قد زار الجزائر في 4 من الجاري للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاستقلال الجزائر، وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. والجزائر تعد بين الدول العربية التي رفضت قطع علاقاتها مع النظام السوري مع بداية الأزمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كما تحفظت على قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية عام 2011. ويعد ملف رفع التجميد عن عضوية دمشق بالجامعة العربية من أهم الملفات المطروحة للنقاش حاليا في إطار التحضيرات لقمة الجزائر المقررة شهر 22 نيسان/نوفمبر المقبل. وسبق للعممرة أن صرح بأن بلاده لا تمانع في عودة سوريا إلى الجامعة، لكنه ربط ذلك بحدوث توافق عربي بشأن الملف. وقال وزير الخارجية الجزائري الاثنين إن الأجواء إيجابية بشأن علاقة سوريا بمحيطها العربي والاتفاق على رفع تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري عقب استقبال رئيس النظام بشار الأسد له على هامش زيارته إلى العاصمة السورية، وردا على سؤال بخصوص احتمال رفع تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر القادمة، قال العممرة إن الأجواء إيجابية جدا بشأن علاقة سوريا بمحيطها العربي. وتابع أن غياب سوريا عن الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك. وكشف وزير الخارجية الجزائري أنه خلال زيارته نقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الرئيس الأسد، الذي حمله بدوره رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد العمومرة أنه خلال لقائه الأسد أبدى الجانبان رغبة لدفع العلاقات المتميزة بين البلدين إلى أفاق واعدة في كافة المجالات مستقبلا. من جانبه قال المقداد إن تنسيقنا مع الأشقاء في الجزائر وبعض الأشقاء العرب قائم كل يوم بغض النظر عن عضوية سوريا في الجامعة العربية، وتابع إن وجود سوريا في الحضن العربي مهم جدا لهذا الحضن العربي، والمهم هو تنسيق السياسات ونحن مع أي إجراء يخدم التضامن العربي. من جهته جدد الرئيس السوري دعمه وتقديره للجهود الحثيثة لرئيس الجمهورية الجزائرية الرامية للم شمل الدول العربية وتعزيز قيم التعاون والتضامن في الفضاء العربي. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين مباحثات قمة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة حاليا. تناولت مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأوجه التعاون القائمة بين مصر والصومال. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد ليتبوأ موقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الإفريقي وعلى المستويين العربي والقاري. وحذر الرئيس المصري من خطورة السياسات الأحادية التي تمارسها أديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي، وقال لقد توافقنا مع الرئيس الصومالي على خطورة السياسات الأحادية في ملف سد النهضة وحتمية الالتزام بالتعاون المسبق بين الدول المشاطئة لنهر النيل لضمان عدم التسبب بضرر على أي منها اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وتابع الرئيس المصري قوله لقد تبادلنا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي واتفقنا على العمل معا وحفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. يضيف لقد اتفقنا على تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتنفيذ سد النهضة الإثيوبي. ويوم الأحد بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة رسمية إلى مصر في سابع محطة دولية له بعد انتخابه رئيسا للبلاد. وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية بخصوص السد منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في تموز جويه الماضي بعد عام من ملء مماثل وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك إجراءات أحادية. نعود في هذه النشرة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إلى فرنسا وما تحمله في طياتها من معاني للبلدين وللمنطقة. ويحدثنا السفير المصري في باريس علاء الدين يوسف عن أبرز مضامين زيارة الرئيس السيسي ولقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والتقى خلالها بالرئيس ماكرون كانت فرصة جديدة لاستكمال المشاورات والتنسيق بين البلدين في حول العديد من الملفات، بدءا بملف العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها خلال مرحلة قادمة، بالإضافة كذلك إلى بحث التطورات المختلفة حول أزمات أو المناطق النزاع حول العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، والهدف المشترك للبلدين لمصر وفرنسا في التوصل إلى تسوية سلمية لكل هذه النزاعات والمشاكل.
السفير المصري في فرنسا علاء الدين يوسف تحدث إلى إذاعة الشرق. كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن لجنة حكومية صادقت مبدئيا على خطة استيطانية جنوب مدينة القدس الشرقية، وتقضي الخطة ببناء 1446 وحدة استيطانية في مستوطنة القناة السفلية على أراضي بلدة صور باهر الفلسطينية وبين مستوطنتي هار حومة وجفعات هاماتوس. وتقول حركة السلام الآن إن أكثر من 230 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية، وأن هذه الخطط لا تضر فقط بعلاقات إسرائيل مع أكبر حليف لها الولايات المتحدة، ولكنها تضر بالمصالح الإسرائيلية وأفاق السلام والتسوية في القدس، حيث تعارض الإدارة الأمريكية الحالية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء موافقة البنك الدولي على تقديم 150 مليون دولار لدعم مشروع رأس المال البشري الداعم لقطاع الصحة في البلاد. وقال وزير الصحة قاسم بحيبح في سلسلة تغريدات على تويتر إن البنك الدولي وافق على تمويل إضافي لمشروع رأس المال البشري الداعم لقطاع الصحة باليمن بمبلغ 150 مليون دولار، مضيفا يشمل المشروع دعم الخدمات والمرافق الصحية للرعاية الأولية والثانوية والإصحاح البيئي عبر منظمتي يونيسف والصحة العالمية. وأشار وزير الصحة اليمني إلى أن الدعم ثمرت لقائه بفريق البنك الدولي برئاسة ماروير في العاصمة الأردنية عمان خلال حزيران جوان الماضي، والمتضمن مناقشة استمرار دعم البنك الدولي للقطاع الصحي في اليمن وسبل تطوير. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.